قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كل لفظة لها معنى، إما يظهر لك بسرعة وإما يخفى عليك، فالمعاني التي ما تدركها عقولنا نبحث عن معانيها، هذا من الأمور المهمة. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وبعض الأحيان يكون المعنى يفهم من السياق، لو تقطعت الآيات ما يكون المعنى واضحا، وبعض الأحيان يكون المعنى مرتبط بأول السورة وآخرها، مثل انظر سورة التحريم، سورة التحريم ذكر بعض في أول السورة العتاب على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ضرب المثل في آخرها في النساء، يكون المعنى تاما. قال يقول تعالى آمرا بالاقتداء آمرا بالاقتصاد في العيش، ذاما للبخل، ناهيا عن الصرف. انظر ما أحسن هذه الكلمات: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا ذم للبخل، كناية عن البخل، لأن البخيل كأنه ربط كأن قلبه منعه من البذل. القلب إذا أصابه البخل والشح صار كالمقيد لصاحبه، مثل الذي يقيد ظاهرا، لو أن شخصا قيدت يداه إلى عنقه بالسلسلة فما يستطيع يبسطهما، لا ينفق ولا يعمل. كذلك القلب هو كالملك للبدن، إذا أصابه البخل فهو يريد تريد اليد تعطي ما تستطيع. فهناك يعني في القلب يعني تحكم على البدن، ولهذا تجد بعضهم عنده مال لكن عنده بخل، ما يستطيع ينفق كأنه مسلسل. ولهذا قال الله النبي: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وإن كان الخطاب للنبي أو هو خطاب لمن؟ للإنسان نفسه أو للمؤمن نفسه. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ثم قال: ولا تبسطها كل البسط، أي لا تنفق، انفق زائد تتضرر بعد ذلك، تتضرر لكثرة النفقة. طيب، فتقعد ملوما محسورا، أي إذا جاءك بعدين السائل أو أهلك يسألونك النفقة، أولادك، زوجتك، اعطنا، لا والله ما عندي شيء، يلومونك وأنت تلوم نفسك، فتقعد محسورا أي منقطعا كالبعير الذي إن يعني ضعفت قواه وانقطع في السير فلا يستطيع يمشي. كذلك الإنسان إذا ما عنده مال يتعب. اسمع ما قال ابن كثير رحمه الله، قال: ذاما للبخل ناهيا عن السرف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا منوعا، هذه كناية يعني جعل اليد في العنق، كما سمعت القلب يحجزك. لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا، كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة غلت أيديهم، هؤلاء يتجرأوا حتى على الله، بل قالوا نحن الأغنياء والله الفقير، استغفر الله. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء ما يستحيون، ما عندهم حياة ولا عقل ولا دين، هذه بلغت بهم يعني الجرأة إلى هذا الحال. مثل الشيوعيين أيضا، الشيوعيون أيضا هم أنكروا الرب بالمرة، يقولون ما ينفق عليهم إلا الطبيعة، ولا تعطيهم إلا الطبيعة، ولا تخلقهم إلا الطبيعة، قاتلهم الله. قال: أي نسبوه إلى البخل، تعالى وتقدس الكريم الوهاب، نعم هو الكريم، كما أعطاك من قبل أن يعني توجد على الأرض وهو يغذك في بطن أمك. وقوله تعالى ولا تبسطها كل البسط أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا. يعني مثلا دخلك في الشهر 30,000 ما تذهب وتصرف في الشهر 50,000. طيب هذه 50,000 20 من أين جبتها؟ يعني ذهبت تستدين وذهبت كذا وذهبت كذا والثلاثين هذه قد تكفي حاجاتك الضرورية والحاجات المهمة. إذن فلا تزيد. مثلا عندك دخل 100,000 ومخروجك قد يكون إلى 90-100. تنفق معك أصحاب معك أسرة كبيرة معك أشياء، خلاص لا ينبغي لك أن تتعدى وتتوسع إلى 150 لأنك قد تنقطع. تقول أقترب إلى الشهر الثاني، طيب والشهر الثاني؟ طيب تقترض الشهر الثاني والشهر الثالث إيه، فلهذا تنقطع بعده. طيب كذلك مثلا دخلك في السنة من الحبوب 30 كيسا، أنت تعطي الفقراء 10 يمين شمال وهكذا وتنفق على أهلك 20. فلو توسعت مثلا وتنفق الآن حق السنة، السنة 20 كيس، لو أنفقتها في 3 أشهر ولا في 5 أشهر بعدا والنصف السنة الثانية من أي، لا تأتي وتقول الله رزاق. صح نحن ما نختلف أن الله الرزاق والله الميسر، نحن ما نختلف، لكن اقتصد بقدر الحاجة. فهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يدخر لأهله قد سنة، لكن يضطر، يأتيه ضيوف يأتيه حاجات ينفق بقدره. ثم بعض الأحيان الشخص كما سمعت قد يضطر، وهكذا الداعية. نعم والقائم على دور العلم مراكز العلم ينظر كم دخله في السنة وفي العام وينفق بقدر الحاجة، لأنه لو أعطاهم في شهر 2 الطلبة ربما يرجعون بعد ذلك كل واحد يذهب يعمل لنفسه فينقطعون عن العلم، ينقطع هو عن الخير. فلهذا الإنفاق يكون بحسب الدخل كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإقتار مذموم والإسراف مذموم، وكان بين ذلك قواما، أي بحسب، حتى لو وقع نقص مثلا على الشخص ووفى شيئا يسيرا ما يضره، لكن لو انقطع انقطاع كلي هذا يضطره إلى أنه ينقطع عن الخير وعن النفقات، وربما انقطع عن العلم أيضا. لهذا شيخنا مقبل رحمه الله كان يقول بعض الأحيان نحن قد ندخر شيئا ونواسي موازة حتى لا ينقطع، قال ربما لما في عندنا شيء كل واحد أو أكثركم ربما يأخذ متاعه ويمشي. هذا كلام صحيح. وقد ذكر المجمع الفقهي في مكة الإسلامي عافاهم الله ورحمه من مات منهم أن الزكاة الأصل أن تنفق دون تأخير. إذا جاءت زكاة إلى مراكز مثلا خيرية وجمعيات خيرية أهل العلم هم يقولون لا يجوز تأخيرها إلا للمصلحة الراجحة، هذا خرج به المجمع الفقهي، للمصلحة الراجحة، ولكن لا تؤخر الزكاة فوق سنة. أطول شيء يقسطها مثلا للفقراء أو لمن يستطيع ينفق عليهم إلى سنة فقط ولا يجوز لهم تأخير ذلك. أما المتصدق المزكي فلا يجوز له التأخير، وهذا فتوى اللجنة الدائمة وغيرها أنه لا يجوز التأخير. مسألة أيضا الجمعيات الأخرى هم ذكروا أنه أيضا يجب، يعني اللجنة الدائمة يقول يجب أن تنفق بسرعة ولا يجوز التأخير، لكن في شبه كلام ما كان يتضح لي هل هم يجوزون تأخيرها إلى السنة، أو قالوا لا يجوز تأخيرها فوق سنة، لأن بعض الشراح في شرح عمدة الفقه نحو هذا. فعلى كل إذا كان ولا بد، ومثل هذا أن الشخص قائم على مثلا طلبة أو على دعاة أو على كذا مركز يعني خيري أو دار علم، فيحتمل إن شاء الله أنه يجوز، أنه يجوز الادخار إلى سنة، تقسطها لهم إلى سنة. والغالب أن هذه التي تأتي إلى يعني دور العلم وتأتي إلى المراكز الخيرية التي تنفق على الدعاة وغيرهم، هذه غالبها من الصدقات الواجبة من الزكوات، والله المستعان. وقليلا ما تأتي من طرق أخرى يعني ليست بزكوية. والحقيقة إنه يقع إحراج، لكن كما سمعت من باب المصلحة، الله أعلم. قال قوله ولا تبسطها كل البسط، أي ولا تسرف في الإنفاق، فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا، وهذا من باب اللف والنشر، كأنه رجع إلى شيء آخر، أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك، كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة: ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغني عنه ويذمم، يستغنى عنه ويذمم. صح عنده مال ولا ينفق، الناس يلومونه، لكن إذا ما عنده شيء ما حد يلومك، لا يلام على كفاه. قال ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه، فتكون كالحسير وهو الدابة التي عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا، فإنها تسمى الحسير، وهو مأخوذ من الكلالة، من الكلال، كما قال: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني منقطع عن النظر، ما يستطيع النظر، ينظر إلى السماء مرة أخرى لعجزه، أي كليل عن أن يرى عيبا في السماء. وهكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم، نعم، وهو اختيار القرطبي وجماعة. وقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. الثدي معروف، والترقوة العظمان آخر العنق، أسفل العنق. وأما البخيل، نعم، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو ووفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، يعني كالثوب يطول 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 حتى يسحب به الأرض فيعفو القدم الذي يمشي في الرمل، يعفو أثره، معنى يغطيه. فهذا الإنفاق يغطي عيبك ويمحو أيضا من سيئاتك. فالكريم إذا أنفق حتى لو حصل له عيب ونقص من نواحي أخرى تجد الناس يعني يتجاوزون عنه ويمدحونه، يقولوا سهل هو كريم وكذا، سبحان الله. والبخيل حتى لو عنده عبادة هو بخيل زيادة، ولو عنده عبادة وما ينفق يلام، الناس يذمونه، قالوا صح عابد لكن كذا لكن كذا لكن كذا، والله المستعان. قال وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة منها مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. هذا لفظ البخاري في الزكاة، يعني النفس يحجزه كلما أراد أن ينفق، بل بعضهم يعد وعد، خلاص إن شاء الله نعطيه كذا ونفعل كذا، بعد ذلك يترك. الشيطان جاء حبسه. قال: وفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي هكذا وهكذا وهكذا، ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، وفي لفظ: ولا تحصي فيحصي الله عليك. ولكن كما سمعت أنت تنظر بحسب قدرتك، عندك دخل شهري، عندك سنوي كثير، الحمد لله لا توعي، تقول أدخره للسنوات التي ستأتي، والله سيأتي بغيرها. وفي صحيح مسلم من حديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا إذا أمسك عن الواجب، إذا أمسك عن النفقة الواجبة. أما النفقات التي ليست بواجبة فهذا ما يدعى عليه، لأن الحديث الآخر: ولا يلام على كفاف. والزكاة إذا أخرجها أيضا الشخص أو النفقات على الأهل خلاص ما يلام. وروى مسلم عن قتادة عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة مرفوعا: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله، في حديث أبي كثير. عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا. الشح قيل هو الحرص، أو البخل مع الحرص، أو شدة البخل. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وروى البيهقي من حديث سعدان ابن نصر عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل صدقة حتى يفك لحيا 70 شيطانا. لو صح كانت عجبا، يا صح ابن خزيمة في صحيحة. على كل قال الأعمش: لم يسمع من ابن بريدة. طيب، قال الألباني: صححه صحيحة رقم 268. طيب، قد يكون له متابعات وشواهد ونحو ذلك. على كل نعم، الشيطان هو يحرص على ألا تنفق ولا تعطي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبيدة الحداد قال: حدثنا سكين بن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد. ما عال يعني ما فقر من اقتصد. ولهذا اختلف أبو ذر رضي الله عنه مع معاوية، فكان معاوية يرى الادخار للحاجة للدولة لابد الدولة يكون لها رصيد، يعني أقل شيء ما يقاوم سنة أو نصف سنة، فكان أبو ذر لا يرى هذا، فاشتكوا إلى عثمان. كان معاوية أميرا وأبو ذر عنده في الشام، وعثمان رضي الله عنه بعد ذلك رفع أمره أمر أبي ذر إلى عثمان، فأمر أن يرجع إلى المدينة، فقال له: إن شئت تبقى عندنا أو تخرج الربذة على راحتك، فاختار أن يعتزل رضي الله عنه. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إني أراك رجلا ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فبعض الأحيان الشخص قد يكون ضعيف القلب، ليس ضعيف الجسم، ما يستطيع ربما يدير الأمور كما ينبغي، طيب صحيح، قد يكون له وجهة نظر من ناحية صحيحة، لكن هناك يعني نواحي أخرى لا يحسن فيها التصرف. الله المستعان. ولهذا بعض الدول، بعض أمراء بني العباس، ظاهر بني العباس أفلس فلم يكن له مال يعطي الجنود من الترك وغيرهم، فقال وأمه كانت ثرية، قال يا أمي اعطيني 50,000 دينار، انظر 50,000 دينار كثير جدا وعندها قدرة، فقال لها اعطيني، أبت عليه، قال يا أمة سيقتلوني، الجنود سيأتون يقولون اعطوني حق الشهر، فإذا لم يعطيهم سيفعلون ما يفعلون، فأبت عليه، فدخل الجنود فقتلوا وبايعوا أخاه. انظر كيف إلى أن وصل الحال إلى أن يقتلوا الخليفة، خاصة في هذه الأزمنة الجند ما يطيع إلا مع المال، مش مال ذهبت الدولة بالكل، سأل الله العافية. فتولى أخوه من أبيه، وهذه ليست أمة، فلما تولى أخذ جميع مالها، جميع مالها، انظر كيف، ولم يكتفي بهذا بل ضربها وشنقها برجليها، نعم، مع أنها كانت عابدة وعندها أوقاف كثيرة رحمها الله، لكن بعض الأحيان انظر المال إلى أن يصل به العبد. هي بخلت من جهة فأخطأت، وأولئك أيضا خاطبوا بما لا يحل لهم خطابه. الله المستعان. وقوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إخبارا أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، نعم، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له من ذلك من الحكمة. ولهذا قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبيرا بصيرا بمن يستحق الغنى ويستحق الفقر، نعم، كما جاء في الحديث إن من عبادي لمن لا يصرحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصرحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وقد يكون الغنى، هذا الحديث يقول رواه أحمد وضعفه محققه لضعف إبراهيم الهجري، المسند جزء 7 صفحة 302. طيب نعم، هو حديث ضعيف، ولكن المعنى في معنى فيه في شيء من الصحة. طيب بعض الناس نعم لو اغتنى فسد، ها، وبعضهم لو فقر فسد، ولكن قد يعطي الله وسطا ما بين هذا وهذا، منهم من هو غني كامل يعني غناه كثير، ومنهم من هو الوسط، منهم دون ذلك، ومنهم الفقير، من الله الحكمة البالغة. قال وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، نعم يطغى، والفقر عقوبة، نسأل الله العافية، عياذا بالله من هذا وهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ بالله من الفقر أيضا، من غلبة الدين، فنعوذ بالله من الفقر، فقر النفس وفقر اليد.